بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سائل يسأل ويقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح والمغرب؟ أرجو الإفادة. الجواب: قراءة القرآن أفضل إلا إذا وجد ما يقتضي رجحان غيرها كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيها، وكذا بعد الصلاة بالنسبة لما ثبت فيه دليل على مشروعية العمل بعدها، والقاعدة أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك، بل قد نهي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينا كالتسبيح في الركوع والسجود، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عندما يعتاد المسلم قراءة القرآن في أوقات معينة مثل بعد صلاة الفجر يوميا أو في الجمعة، فهل يجب عليه قراءة حزب أو عدد آيات محددة مثل 30 أو 50 آية، أو أن ذلك يعود إلى ما تيسر من آيات الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: يقرأ ما تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات، ويحاول المحافظة على القراءة يوميا إذا تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات، ويحاول المحافظة على القراءة يوميا حتى يستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: تلاوة القرآن والنوافل والدعاء أيهم أفضل عند الله جل وعلا؟ الجواب: تلاوة القرآن فاضلة، ونوافل العبادات فاضلة، والدعاء فاضل وهو من العبادة، وتختلف أفضلية وأولوية هذه الأمور باختلاف الأحوال والأزمان والأسباب والمقتضيات لها. فنوصيك بالإكثار من تلاوة القرآن والنوافل والدعاء حسب الطاقة مع الإخلاص لله والنصح في العمل، وأبشر بالخير والأجر الجزير، وبالله التوفيق. تفضيل بعض المقرئين على الآخرين في قراءة القرآن الكريم وتسجيل القرآن على شرائط وبيعها بالفلوس. الجواب: يجوز تفضيل بعض قراء القرآن على بعض من أجل أحكام التلاوة وحسن الترتيل، ويجوز تسجيل قراءة القرآن الكريم على أشرطة وبيع هذه الأشرطة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل العالم القرآني يمكنه التطور حتى يكشف ما لا يجوز كشفه، أعني من الناحية الدينية للاقتصادية؟ الجواب: يمكنه التقدم بتلاوة القرآن وتدبره، ويتسع بذلك أفقه في معرفة شرع الله عقائد وأحكاما أخرى، ويزداد عند الله درجات فضلا من الله ورحمة، وقد يهبه الله جل وعلا قوة فراسة وتصدق رؤياه، لكنه لا يعلم الغيب، لقوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ونحوه من الآيات، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: قراءة القرآن في المصحف وقراءته بدون مصحف أيهما أفضل؟ الجواب: ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز قراءة القرآن على ظهر الدابة مثل الجمال والخيل والحمير والسيارة؟ أفدنا أفادكم الله. الجواب: يجوز للمسلم قراءة القرآن على ظهر الدابة وفي داخل السيارة والطائرة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته، ولعموم قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآية، والذكر يعم القرآن وغيره، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم تحسين الصوت في القرآن والآذان؟ الجواب: إن كان تحسين الصوت بهما لا يصل إلى حد الغناء بهما فذلك حسن. قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: كان صلى الله عليه وسلم يحب حسن الصوت بالآذان والقرآن ويستمع إليه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أحمد وأصحاب السنن، إلا الترمذي وابن حبان والحاكم عن البراء البراء رضي الله عنه، وزاد الحاكم: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قال بعض أهل العلم: معنى يتغنى بالقرآن يحسن قراءته ويترنم به ويرفع صوته به، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وأما آداؤهما بالألحان والغناء فذلك غير جائز. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وكره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال هي بدعة، إلى أن قال: وكلام أحمد محمول على الإفراط في ذلك بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه. انتهى كلامه رحمه الله، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إذا كان الإنسان مداوم على قراءة القرآن بتوفيق من الله وله الحمد، وأكثر الأوقات يختم في كل أسبوع أو أسبوعين، الخلاصة أنه إذا ختم القرآن في يوم الثلاثاء والأربعاء وقف على المعوذات وبدأ بالفاتحة والبقرة، فإذا جاء ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات من موقفه وختم وقرأ الختمة بين فضيلتين الخميس وليلة الجمعة، لأجل إن شاء الله برحمته صلاة الملائكة إلى الصباح أطول كما في الحديث. فإذا قرأ الختمة بدأ في القراءة من موقفه في مثنات القرآن، والخلاصة: هل يكون تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة ولا ينفعه ما قصد واجتهاده؟ وإذا ختم يقرأ الختمة من ساعة ما يختم أي يوم إلا أن أول النهار أو أول الليل أفضل، أيهما أفضل إذا ختم يقرأ الختمة من ساعته في يومه أو يؤخر الختمة إلى الجمعة كما أسلفت؟ أفيدوني بالأفضل جزاكم الله خيرا. الجواب: السنة له أن يكمل ختم القرآن ولا يؤجل قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرها، بل ينهي الختمة متى وصل إلى المعوذتين ثم يدعو بما فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بالسلف الصالح، ثم يعود فيبدأ بالختمة الأخرى من الفاتحة وهكذا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز قراءة سورة ياسين بالصوت المرتفع في المسجد أو لا؟ الجواب: لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد، لا بسورة ياسين ولا بغيرها من القرآن، لا في الصلاة ولا في غيرها، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: أيها الناس، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، ولأن في ذلك تشويشا وإيذاء من بعضهم لبعض، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل تجوز قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع وفي مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة وبعض الصلوات، ويكون هناك من يصلي السنة القبلية أو تحية المسجد؟ الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، وتلاوته عبادة من العبادات البدنية المحضة، والمستمع يثاب على استماعه، ولكن إذا ترتب على رفع الصوت به أذى فينبغي خفض الصوت إلى درجة يزول بها الأذى. وما ذكر في السؤال من تخصيص وقت قبل الصلاة لقراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع لا نعلم له أصلا يدل على فعله بصفة دائمة في هذا الوقت، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟ الأصل الجواب: الأصل في قراءة القرآن أنها مشروعة سواء أكانت قبل الفجر أو بعده، ولكن يجب على القارئ في المسجد أن يراعي من حوله من المصلين والقراء فيخفض صوته حتى لا يشوش عليهم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: أنا أحمل المصحف الشريف في جيبي ودخلت دورات المياه ونسيت أنه في جيبي، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من النسيان فلا إثم عليه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يحق لنا أن ندع أحد المسيحيين أي النصارى رغبة في أن يهديه الله جل وعلا يقرأ القرآن المترجم ولو كان غير طاهر؟ الجواب: الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل، قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتسليمه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم من أنواع الدعوة إلى الله، فلا بأس بذلك وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم إعطاء ترجمة القرآن بلغة أخرى إن جاز هذا التعبير لغير المسلم؟ الجواب: يجوز إعطاء ترجمة معاني القرآن الكريم لغير المسلم من أجل البلاغ ودعوته إلى الإسلام وتغليبا لجانب الترجمة وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز حمل المصحف القرآن أي إلى بلاد الكفار؟ الجواب: حمل المسلم المصحف القرآن إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. لا تسافر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. وقال آخرون: يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة. ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل، وهذا الأخير هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يجري بيع لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آية الكرسي، تعلق على الغرف تكريما وافتخارا بالقرآن الكريم، هل مثل هذه اللوحات محرم بيعها في الأسواق واستيرادها إلى المملكة؟ الجواب: القرآن نزل ليكون حجة على العالمين ودستورا ومنهاجا لجميع أفراد المسلمين، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه، يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف والرقاع والألواح ونحوها للرجوع إليه وتلاوته منها عند الحاجة. هذا هو الذي فهم المسلمون الأوائل ودرج عملهم عليه. أما ما بدأ يظهر في هذه الأزمنة من كتابة بعض القرآن على لوحة أو رقعة كتابة مزخرفة وتعليقها داخل غرفة أو سيارة أو نحو ذلك، هذا ليس من عمل السلف، وقد يكون في ذلك من المفاسد أعظم مما قصد الكاتب أو المعلق من تعظيمه والافتخار به من شغل المعتنين بذلك عن الاهتمام بأغراض القرآن التي نزل من أجلها. فالأولى بالمسلم أن يترك هذه الأشياء ويبتعد عن التعامل فيها وإن كان الأصل فيها الحل، خشية أن يكثر استعمالها والتعامل فيها فتشتغل الناس عما هو المقصود من القرآن، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يذكر أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وأنها ترمى بالشوارع وبعض الناس يستعملها للتنظيف، فما حكم ذلك؟ الجواب: كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه رضي الله عنهم من بعده، وسار عليه الناس إلى يومنا هذا. فتعظيمها وصيانتها واجبان وإهانتها محرمة، والإثم على من يهينها، لأنها آية من كتاب الله جل وعلا وبعض آية من سورة النمل، ولا يجوز لأحد أن يستعملها في التنظيف أو اتخاذها سفرة أو ملفا للحوائج، كما لا يجوز إلقاؤها بالزبالات والقمائم، أعزكم الله، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا إحراق الجرائد بعد القراءة، وهل يجوز إحراق أوراق القرآن الكريم التي نجدها في الشوارع؟ الجواب: نعم، يجوز إحراق أوراق الجرائد صيانة لما قد يكون فيها من آية قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك مما يجب احترامه، ويجوز أيضا إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة ومحافظة على حرمتها، ولك أيضا أن تحفظها من الإهانة بدفنها في أرض طيبة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدنيا، كقول أحدنا عندما يحصل عليه شدة أو ضيق تؤزهم أزاء سورة مريم، عندما يلاقي صاحبه جئت على قدري يا موسى، عندما يحضر طعام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إلى غير ما هنالك مما يستعمله بعض الناس اليوم؟ الجواب: الخير في ترك استعمال هذه الكلمات وأمثالها فيما ذكر تنزيلها للقرآن وصيانة له عما لا يليق، وبالله التوفيق. وهذا السائل يسأل ويقول: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء، مثال خذوه فغلوه ووجوه يومئذ عليها غبرة سيماهم في وجوههم، هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء؟ الجواب: لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن، أما إذا كانت هناك كلمات دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن الكريم أو جملة منه فيجوز ذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم في تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية، إن ربك لبالمرصاد وبالوالدين إحسانا والليل إذا سجى، وما الحكم في الأغاني الدينية والوطنية والموشحات؟ الجواب: لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية، لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه وقد اختلفت فيه الناس، فمنهم من يقول على العاجز أن ينطق به ضاء، ومنهم من يقول عليه أن ينطق به دالا، فبينوا لنا الحق في ذلك. الجواب: يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه والنطق به نطقا صحيحا، فإن عجز به بعد بذل جهده عن النطق الصحيح فهو معذور، وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له، فلا يكلف بنطقه ضاء أو دالا، على الخصوص لقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: كان رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه، وكان رجل يصلي إلى جنبه فرد عليه وهو في التشهد، فهل على القارئ إثم، وهل صلاة من رد عليه صحيحة؟ أفتوني على ذلك مع الدليل المقنع وجزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، إذا كان القارئ مبتدئا بتحفظ القرآن ويعالج ضبطه فلا إثم عليه، بل له أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، المصلي الذي رد على القارئ غير إمامه وصحح له خطأ مخطئ معذور في رده عليه لجهله، وصلاته صحيحة، وبالله التوفيق. يقول السائل: كيف أتعلم تجويد القرآن وفي أي كتاب أجد هذا التجويد؟ الجواب: يمكن أن يتم تعلمك في القرآن موجودا بتعلم قواعد التجويد والإلإمام بها من كتاب الهداية وغيرها، وأن يتم ذلك على يد معلم ماهر في القراءة، وأن تكثر من التمرن على تجويد القرآن عمليا، ويمكنك أن تستعين في ذلك أيضا بالاستماع إلى برنامج إذاعة القرآن الكريم من الإذاعة السعودية، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: أقرأ القرآن ولا أستطيع حفظه، هل لي أجر على هذا؟ الجواب: الذي يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل به يثاب عليه، وإن لم يحفظه ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: كيف أحافظ على حفظ القرآن؟ الجواب: من أسباب حفظ القرآن تكراره وتعاهده كثيرا، والصدق والإخلاص والرغبة في حفظه وتفهمه وتدبره، والضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله التوفيق لذلك، مع الحذر من المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه عما سلف منها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من يكثر من قراءة القرآن الكريم ولكن لضعف ذاكرته لا يستطيع أن يحفظه، وما حكم من حفظ القرآن ونسيه كمن يحفظه للاختبار، أفي ذلك وزر؟ الجواب: من أكثر من قراءة القرآن لكنه لم يحفظه لضعف ذاكرته يؤجر على قراءته ويعذر في عدم حفظه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن حفظ القرآن للاختبار مثلا ثم نسيه فقد أساء وفاته خير كثير، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حفظت في الصغر 5 أجزاء من القرآن الكريم مرتين ثم أنسيتها، وأحاول جاهدا استعادة حفظها في الكبر رغم كثرة القراءة في المصحف، ولكني عجزت وأخشى الله تعالى لقوله في سورة طه قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السؤال: هل المقصود آيات القرآن الكريم أم آيات الله في الكون؟ الجواب: المقصود بالنسيان ترك العمل بها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من استظهر كتاب الله على ظهر قلبه ثم نسيه، وهل يعاقب أو لا؟ الجواب: القرآن كلام الله تعالى، وهو أفضل الكلام ومجمع الأحكام، وتلاوته عبادة تلين بها القلوب وتخشع النفوس، إلى غير ذلك من منافعه التي لا تحصى. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده حتى لا ينسى، فقال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده، له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا. ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم، وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.